إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله نحمد الله عز وجل الذي شرفنا وكرمنا بزيارة إخواننا وأحبائنا في هذه المدينة المباركة وفي هذا المسجد المبارك من مساجد أهل السنة والجماعة نتزاور من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل التذكير بالله عز وجل وزيارات أهل السنة بحمد الله عز وجل على ذلك من أجل الله سبحانه وتعالى وفي الله ولهذا يجعل الله سبحانه وتعالى فيها بركة عظيمة لأن الأمر الشيء إذا كان لله عز وجل يجعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجالسنا وأن يجعل زياراتنا وأن يجعل دعوتنا خالصة لوجهه الكريم أيها الأخوة الكرام ما أريد أن أتحدث عنه في هذه الليلة المباركة وفي هذه اللحظات الطيبة الغالية حول موضوع مهم أو هام موضوع هام جدا لا يستغني عنه أحد من الناس والحاجة ماسة إليه في كل وقت وفي كل يوم بل وفي كل لحظة ما ينبغي أن يغفل عنه الإنسان أو يتغافل عنه الإنسان ذلكم أيها الإخوة الكرام هو موضوع الاستغفار الاستغفار أيها الناس عبادة عظيمة وعبادة جليلة يحبها الله سبحانه وتعالى ويحب أهلها الاستغفار أيها المسلمون عباد الله معناه طلب المغفرة طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى فإن الألف والسين والتاء في لغة العرب تدل على الطلب استغفار أي طلب المغفرة والمغفرة أيها الإخوة هي تجاوز الله سبحانه وتعالى عن الذنب والعفو عنه وعدم المؤاخذة به وعدم العقوبة عليه إذا حصل منك أيها المسلم طلب الاستغفار وحصلت المغفرة من الله سبحانه وتعالى لك، حصلت على الخير العظيم، ووفرت على نفسك خيرا عظيما. نعم أيها الأخوة الكرام، حقيقة الاستغفار التذلل والانكسار والخضوع لله رب العالمين وإعلان العجز والتقصير في حق الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى فإنه يعلن عن عجزه وعن ضعفه وعن تقصيره في حق ربه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب هذه الصفة من العبد، يحب هذه الصفة من العبد، تذلل والانكسار والخضوع، تذلل وهكذا الافتقار إليه سبحانه وتعالى. فإذا لابد أن يكون الاستغفار مقرونا بالتذلل والانكسار بين يدي الله عز وجل، مصحوبا بالخضوع والافتقار. لابد أن يكون الاستغفار مصحوبا بالخضوع والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون معه الصدق أيضا في السؤال. يسأل الإنسان ربه عز وجل المغفرة بصدق، ولا بد أن يكون دائما في الليل والنهار، دائما مستمرا في الليل والنهار، ولا بد فيه مع ذلك من حصول الندم والعزم على عدم العودة إلى تلك الذنوب والأوزار. أيها المسلمون عباد الله، للاستغفار أهمية عظيمة في حياة المسلم، أهمية عظيمة في حياة المسلم، فهو يحتل الصدارة من حياته، الصدارة من حياته، لأنه سبب الفلاح في الدنيا والآخرة. ولولا الاستغفار لوردنا الآخرة مفاليس. نعم، فله أهمية عظمى، وإنما كان له هذه الأهمية لأن الإنسان لا يسلم من الخطأ، ولا يسلم من التقصير، ولا يسلم من الوقوع في الذنوب والمعاصي، إذ ليس معصوما من ذلك إلا من عصم الله، وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم المعصومون. وأما غير الأنبياء والرسل من بني آدم ومن الجن فمعرضون للمعاصي والتقصير والخطأ والزلل في أي لحظة من لحظات الليل أو النهار. ومما يدل على أهمية الاستغفار أن الله سبحانه وتعالى أمر به جميع عباده، أمر به في غير ما آية من كتابه العظيم. قال الله عز وجل: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وأمثال ذلك ونظائر ذلك في كتاب الله عز وجل كثيرة. بل أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر ربه، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أمر الله سبحانه وتعالى به، وهذا الأمر للوجوب، هذا الأمر للوجوب. واجب عليك أيها الإنسان أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن تطلب مغفرته وعفوه وعفوه. وليس الاستغفار من الذنوب فحسب، ليس الاستغفار يكون من الذنوب فحسب، وإنما أيضا مطلوب منك أيها المسلم الاستغفار حتى من مجرد الهم،
من مجرد الهم بالذنوب الوساوس التي في الصدور ينبغي أن تستغفر الله سبحانه وتعالى منها. ويكون الاستغفار أيضاً من ترك الواجبات أو من التقصير فيها، أو كذلك أيضاً من التساهل في المستحبات، أو من الجهل بها ويكون الاستغفار أيضاً من الغفلة، حتى من الغفلة عن ذكر الله عز وجل ينبغي لك أن تستغفر. يدل على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة 100 مرة. والغين كما قال أهل العلم هو ما يغشى القلب من الغفلة عن ذكر الله عز وجل بسبب تعرض الإنسان لحاجاته وهكذا معالجاته لضيعاته ونحو ذلك، فقد يغفل عن الله سبحانه وتعالى، فيجبر هذه الغفلة بالاستغفار. إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة. هذا الحديث في صحيح مسلم عن الأغر ابن يسار المزني رضي الله تعالى عنه. فالحاصل بارك الله فيكم أننا بحاجة أن نجعل هذا الأمر نصب أعيننا، الاستغفار والإكثار من الاستغفار في الليل والنهار. وقد سمى الله سبحانه وتعالى نفسه الغفار وسمى نفسه الغفور، وهذان اسمان يدلان على كثرة مغفرة الله سبحانه وتعالى، لأنهما من صيغ المبالغة: غفار على وزن فعال، وغفور على وزن فعول، وكلاهما من صيغ المبالغة أي كثير المغفرة سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. غفار: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. الغفور اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وكلا هذين الاسمين يتضمنان صفة المغفرة، فالله سبحانه وتعالى ذو مغفرة، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، لذو مغفرة، وهو سبحانه وتعالى أهل المغفرة. قال الله عز وجل: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فالله ذو مغفرة وأهل المغفرة سبحانه وبحمده. ومن رحمته سبحانه وتعالى ولطفه بعباده فتح باب المغفرة وفتح باب التوبة، فلن يغلق في وجه أحد أبداً كائناً من كان إلى يوم القيامة، إلى أن تطلع الشمس من مغربها وباب التوبة مفتوح، لا يغلق أبداً حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تصل الروح إلى الغرغرة. إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فهذان حالان، حالان لا ثالث لهما في إغلاق باب المغفرة: إذا وصلت الروح إلى الحلقوم أو طلعت الشمس من مغربها. وهذا يدل على عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وبحمده كما أنه قدر على العبد الذنوب والمعاصي فليس أحد يسلم منها، وهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى لتظهر آثار صفة الله سبحانه وتعالى، آثار صفة الله وهي المغفرة. لو لم يكن هناك من يذنب لن تظهر آثار هذه الصفة. فقدر الله سبحانه وتعالى كونا حدوث الذنوب والمعاصي وفتح باب التوبة، فمن حصل منه الذنب أيا كان هذا الذنب وكيفما كان هذا الذنب، ولو كان كيفما كان، ولو كان عدد قطر السماء، ولو كان عدد رمل عالج، ولو كانت قد بلغت ذنوبه علان السماء ثم أراد أن يدخل من باب التوبة وباب المغفرة لغفر الله له، غفور رحيم سبحانه. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما كان. وفي الحديث الصحيح قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، غفرت لك. فالله غفور رحيم، غفور رحيم لمن تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يغفر الله سبحانه وتعالى له. لقد فتح الله سبحانه وتعالى باب المغفرة وباب التوبة أمام أعدائه، حتى أمام أعدائه وأمام الكفار، فلم يغلق باب التوبة في وجه واحد منهم، حتى للكفار الذين اتهموه سبحانه وبحمده بالفقر، وقالت اليهود يد الله مغلولة. انظر هذا القول الشنيع، هذا القول الشنيع من هؤلاء اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة. قال الله عز وجل: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الله عز وجل: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا نعم المسيح، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهكذا أيضا قالوا اتخذ الله ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول الله عز وجل لكل هؤلاء وأمثالهم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. أيها الإخوة، فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده ولطيف بعباده سبحانه وبحمده. ثم اعلم أيها المسلم أن الذنوب والمعاصي والمخالفات لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام لها آثار وخيمة، إما عاجلة أو آجلة. نعم، آثار وخيمة على أصحابها. ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى من اقتراف الذنوب والمعاصي والمخالفة لأمره وأمر رسوله أشد التحريف، فقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واحد من ثنتين، الذي يخالف أمر الله ويخالف أمر رسوله، واحد من اثنين، إما فتنة أو عذاب أليم. ومن يرضى لنفسه بذلك؟ أحلاهما مر، فتنة أو عذاب أليم. هذه عقوبة المخالفة لأمر الله وأمر رسوله، ولهذا حذر الله عز وجل ويحذركم الله نفسه. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا يستسهلن أحد المعصية ويعتمد على سعة الرحمة، لأن هناك من الناس ناس يذنب ويتعمد الذنب ويصر على الذنب ويعتمد على سعة الرحمة ويقول الله غفور رحيم. نعم، وهذه كارثة ومصيبة على هذا الإنسان، أن يتعمد الذنب ويتعمد الخطأ ولا يعجل بالتوبة والاستغفار والرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. لا تستسهل أثر المعصية، لا تستسهلن المعصية والخطيئة والمخالفة، فإن لها أثار. وخذ على ذلك بعض الأمثلة. انظروا أيها الأخوة الكرام، ماذا فعلت الخطيئة وماذا فعلت المعصية يوم صدرت من أبينا آدم عليه السلام، آدم أبي البشر عليه السلام الذي ابتلي بأبي الشر. أبو البشر ابتلي بأبي الشر وهو إبليس، ولم يزل به حتى أوقعه في الخطيئة. وقعت المعصية، فماذا كانت العقوبة؟ عقوبة المعصية، ما هي المعصية؟ أنه أكل من الشجرة التي نهاه الله سبحانه وتعالى أن يأكل منها. فما هي النتيجة وما هي العقوبة؟ كانت سببا في خروجه من الجنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلست أكرم على الله أيها الإنسان، لست أكرم على الله من آدم عليه السلام الذي خلقه الله عز وجل بيده وأمر الملائكة فسجدوا له، سجدوا له أجمعون. لست أكرم على الله. لما وقعت منه الخطيئة والمعصية أثرت عليه، مع أنه قد تاب إلى الله عز وجل، فتاب الله عليه واجتباه عليه السلام، ومع ذلك أثرت عليه هذه المعصية، بل وأثرت على ذريته من بعده إلى يوم القيامة. معصية واحدة ومخالفة واحدة، وكانت بعد تقدير الله سبحانه وتعالى له، وتاب إلى الله عز وجل منها، ومع ذلك غيرت أحواله من الجنة إلى الدنيا، اهبطا منها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، إلى آخر آية. هذه مخالفة واحدة، انظر إلى أثرها كيف بمن يعمل المخالفات، وكيف بمن يقترف السيئات، وكيف بمن يصر على فعل المنكرات. ما هي مخالفة ولا سيئة، مخالفات. ألا يخشى على نفسه أن يبدل الله سبحانه وتعالى عليه، أو يغير الله عز وجل عليه؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ومن غير غير الله به، من غير غير الله به. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فلست أكرم على الله من آدم، بل ولست أكرم على الله عز وجل من يونس بن متى عليه السلام، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ماذا حصل منه؟ وما الذي فعله يونس عليه السلام؟ خرج من بين قومه قبل أن يأذن الله له، فماذا كانت العقوبة قبل أن يأذن الله له؟ ما قطع الصلاة، ولا قتل النفس التي حرم الله، ولا كذلك أيضا فعل مما يغضب الله، أفنى حياته وعمره في الدعوة إلى الله عز وجل، فلما غاضبه قومه خرج، فكانت هذه معصية. فماذا كانت العقوبة؟ اسمع إلى قول الله عز وجل:
وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه،
أي أن لن نضيق عليه،
فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات.
وين ظلمات؟ راح في لجج البحار بسبب ذلك، راح في بطن الحوت، حبسه الله في بطن الحوت.
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
في ذلك المكان الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ظلمات البطن الحوت وظلمات البحر وظلمات الليل، وهو ينادي ويستغفر الله ويتوب إليه: سبحانك إني كنت من الظالمين، ويعترف لله سبحانه وتعالى بالخطأ. نعم أيها الأخوة، قال الله عز وجل:
فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أما تخشى أيها المخالف، يا من يخالف أوامر الله سبحانه وتعالى، أن يحبسك الله سبحانه وتعالى بمرض بسبب الذنوب، بسبب المعاصي، بسبب مرض، أو يحبسك كذلك أيضا بعذاب، بفتنة، بمصيبة يحبسك فيها، وهو على كل شيء قدير، ولن يكون الله سبحانه وتعالى ظالما، فالله عز وجل منزها عن الظلم. نعم، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فالذنوب والمعاصي لها آثار، لها آثار إما عاجلة وإما أجلة. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا عجل له العقوبة. إذا أراد الله عز وجل بهذا المذنب المصر المعاند المصر على الذنب الذي لا يتوب إلى الله ولا يرجع إليه، إذا أراد الله به خيرا أنزل عليه العقوبة، أنزل عليه البلاء، أنزل عليه المصيبة رحمة به. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي عن أنس بن مالك: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. بسرعة ينزل العذاب، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم أيها الأخ الكريم، أيها الأخ الكريم، هذه عقوبات الذنوب: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصاب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا أذن، حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب أو أم المسيب وهي تزفزف من الحمى، فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. إذن الأمراض، المصائب، الويلات، هذه عقوبات من رب الأرض والسماوات رحمة بك أيها الإنسان. أما والله إذا أخرك بذنوبك لتأتي تحملها يوم القيامة على ظهرك لرأيت أمرا فظيعا وهولا شديدا كبيرا. قال الله عز وجل:
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.
خوف وذعر لا يعلمه إلا الله، جاءوا يحملون ذنوبهم، فإذا هذه المصائب التي تنزل عليك بسبب ذنوبك. طيب إذا ما أردت أنت مصائب ولا أردت أيضا ماذا من هذه الابتلاءات ولا صبر لك عليها فلا تذنب. وإذا أذنبت وقدر الله عليك الذنب عجل بالتوبة من أجل أن ترتفع عنك العقوبة. قال الإمام أحمد رحمه الله: من أحب أن يدوم الله عز وجل له على ما يحب فليدم له على ما يحب. دم على طاعة الله وعلى عبادة الله وعلى كذلك أيضا مرضاة الله، يدوم الله سبحانه وتعالى عليك بالخيرات، ويدوم الله سبحانه وتعالى عليك بكل خير. نعم أيها الأخوة الكرام، فلهذا يجب علينا أن نعجل دائما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والاستغفار والندم والإقلاع في كل لحظة من ليل أو نهار، من أجل أن ماذا ندفع عن أنفسنا غضب الله سبحانه وتعالى، وندفع عن أنفسنا نقمة الله سبحانه وتعالى. فإن كل ذنب تترتب عليه عقوبة إذا دفعت بالاستغفار والتوبة، نعم إذا صدرت من الإنسان توبة استغفار رفعت، وإذا لم يحصل منه ذلك ربما أدركته العقوبة وتكون رحمة من الله سبحانه وتعالى به. أيها الأخوة الكرام، فماذا نقول لمن يقترف ذنوبا ومعاصي ولا يبالي ولا يقترف ولا يفكر بعواقبها عياذا بالله رب العالمين؟ نعم، فيا من تتساهل بما أمر الله سبحانه وتعالى من الواجبات، لا تتساهل بالواجبات، ولا كذلك أيضا تفرط بالواجبات، فإن من فرط في الواجبات ظلم نفسه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه هو الذي فرط في الواجبات أو وقع في المحرمات أو في بعض المحرمات. نعم أيها الأخوة الكرام، من المعاصي والذنوب الكثيرة المنتشرة في أوساط الناس سماع الأغاني والمزامير، انتشرت هذه المعصية وفشت في أوساط الناس، ما أن تحريمها في كتاب الله سبحانه وتعالى ماذا واضح، وهكذا في السنة. ولكن العناد والعياذ بالله والإعراض حمل كثيرا من الناس على الاستمرار في هذه المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبح اليوم الناس يجاهرون بهذه المعصية ولا يبالون، وبخاصة في هذه القرى، في كثير من القرى ولا حول ولا قوة إلا بالله في أيام الأعراس ما يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار حتى يجاهروا بهذه المعصية، فيؤذون بها الصالحين من الجن والإنس والملائكة عياذا بالله رب العالمين. صوتان ملعونان أحمقان فاجران، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وكم من الأدلة في تحريم الأغاني والمزامير اليوم في السيارات، في الجوالات، في الأعراس، في البيوت. لا تمر بجوار بيت إلا وتسمع أصوات الأغاني، وهي محرمة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله. ولا يحرم الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لضرره المحقق. فالأغاني صوت الشيطان، أجلب عليهم بصوتك. قال المفسرون: صوته الغناء، أجلب عليهم بصوتك، في سياق ذكره للشيطان، أجلب عليهم بصوتك. والغنى مزمار الشيطان كما قال أبو بكر: أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله؟ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب الماء، وهكذا أيضا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل هؤلاء سينتهون عن هذه المعصية وهذه المخالفة؟ عياذا بالله رب العالمين، فإن لها عواقب من الله سبحانه وتعالى، إلا من تاب إلى الله عز وجل واستغفره وندم وعزم على عدم العودة، فإن الله غفور رحيم. وهكذا يا من يا من تتابع مقاطع الخلاعة في الجوالات، وهكذا أيضا الصور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى في الجوالات. يحمل كثير من الناس جوالات في مخابئهم، وإذا جئت تفتش فيها والله ترى العجب العجاب، ترى العجب العجاب. أخذت ذاكرة رجل قد اشتعل شعر رأسه شيبا، ذاكرة رجل، قلنا هات وإذا بها أقلب لعلي أجد مقطع فيه خير، فيه محاضرة، فيه قارئ للقرآن. ما هذا أيها الرجل؟ أنت الآن على مشارف قبرك، أترضى أن تلقى الله سبحانه وتعالى بهذا؟ عياذا بالله رب العالمين. نعم، هذا وقد صار شيبا، شعره قد اشتعل شيبا والعياذ بالله، وهو مع ذلك يعني ماذا مع هذا المنكر العظيم. كما سمعت بعضها مقاطع فحشاء، مقاطع خلاعة، لا سيما الذين يدخلون في الشبكات ويدخلون في المحظورات وينظرون إلى العورات ولا يراقبون رب الأرض والسماوات سبحانه وبحمده. فالله يراك أيها الإنسان ومطلع عليك في كل لحظة، أنت مكشوف على الله، فراقب الله سبحانه وتعالى واستشعر رقابة الرقيب سبحانه وتعالى عليه، فإنه يعلم. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. أيها الأخوة، لنراقب الله عز وجل. المعاصي والله وخيمة وآثارها سيئة، آثارها سيئة في الدنيا والآخرة. نعم، فلنتوب إلى الله عز وجل. هكذا أيضا ليتقي أحدنا أكل الحرام، فإن الله سبحانه وتعالى ماذا جعل الأمور ثلاثة: حلال بين وحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات كما في حديث النعمان: خذ ما حل ودع ما حرم واجتنب المتشابهات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك أتقى لدينك. نعم، لدينك وأتقى لربك. فلا تتجاوز الحرام أو الحلال إلى الحرام، هذا تعدي وظلم لنفسك. قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل، قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. الذي يتعدى الحرام الحلال إلى الحرام ربما حل عليه غضب الله فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. أيها الناس، البدار البدار بالتوبة والاستغفار. ألا يسائل أحدنا نفسه ويفتش في أحواله ما هي سبب أسباب همومه وغمومه؟ ما هي أسباب مشاكله مع زوجته؟ ما هي أسباب نفرة أبنائه منه؟ ما هي أسباب خلافه مع إخوانه وعشيرته؟ ما هي أسباب كذلك ضيق صدره وجمود عينه وقسوة قلبه؟ ما هي أسباب ماذا ضيق حاله ونزع بركة ماله؟ إنها من ورائها الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا أردت أيها الأخ الكريم أن توفر على نفسك وأن تدفع عن نفسك ما تكره، عجل بالتوبة والاستغفار في الليل والنهار. فالتوبة عباد الله سبب الفلاح، سبب النجاح، سبب الفوز في الدنيا والآخرة. إن من أعظم فوائد الاستغفار، أعظم فوائده وأجل عوائده، أنه سبب ماذا؟ لإصلاح ما أفسد الذنب في القلب. الذنب يأتي يفسد في القلب على حسب هذا الذنب، رب ذنب يأتي يفسده تماما، وهذا إذا كان ذنب كفر أو شرك يأتي يفسد القلب تماما والعياذ بالله. وما كان دون الشرك من الذنوب فهو بحسبه يفعل فيه خدوشا ويفعل فيه آثار. فضرر السموم المعاصي والذنوب على القلوب كضرر السموم على الأبدان. السم إذا دخل في الجسد ربما أتلفه أو أمرضه، وهكذا الذنوب إذا دخلت إلى القلب والعياذ بالله أحدثت فيه أضرارا، أحدثت فيه أضرارا. يدل على ذلك ما جاء في مسند أحمد وغيره وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب المؤمن ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، نقطة سوداء، فإن هو تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زاد حتى تعلو قلبه. وذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يسبون. تتوسع هذه البقعة السوداء حتى تغطي على القلب ويصبح عليه غلافا كثيفا على هذا القلب، فلا يرى الحق حقا، يرى الحق باطلا، ربما يرى الحق باطلا والباطل حقا. الحق أمامه واضح كالشمس في رابعة النهار وهو لا يرى بسبب هذا الران. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي بسبب ما كانوا يكسبون. فالذنب وراء الذنب يغطي على القلب والعياذ بالله. نعم أيها الأخ الكريم، السبيل إلى علاجه وإلى تنظيفه وإصلاحه وصقله الاستغفار. هذا علاج في يدك، سهل ميسور، علاج في يدك والله. متى ما حصل ضرر عليك في قلبك بهذا الذنب، علاجك في يدك، لست بحاجة أن تذهب إلى أكبر الأطباء وأعظم الخبراء يعالج لك قلبك، تقول قلبي قاسي، ما أتدبر القرآن، ما أخشع في الصلاة، ما أرتاح في مجالس الذكر، لساني ثقيلة في فمي، ما أستطيع أقرأ لك. تذهب إلى أكبر الأطباء وقل لك ما أستوي لك، ما أفعل لك. علاجك في يدك الاستغفار. ما قسى قلبه ولا جمدت عينه ولا كذلك اشتد جلده فلا يخشع لذكر الله إلا بسبب هذه الذنوب التي في القلوب والعياذ بالله. العلاج سهل. قال الإمام قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، أما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني وتب علي، ارجع إلى الله في الثلث الأخير واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، اعترف لله أنك مقصر، أنك كذلك أيضا ماذا مقصر في حقه، والله عز وجل سيتوب عليك. ترى هذا الاستغفار يسقل قلبك، ينظفه، ينوره، يشح نورا، وبه تعرف بإذن الله عز وجل الخير من الشر. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. القلب كالمرآة، كالمرآة في يدك، إذا كانت هذه المرآة قد تراكمت عليها الأوساخ والأتربة وأنت تريد أن ترى صورتك فيها، ما سترى صورتك؟ إذا تراكمت الأوساخ ما سترى صورتك. فإذا أردت أن ترى صورتك امسحها بيدك، وإذا بك ترى صورتك على الحقيقة واضحة جلية. هكذا القلب إذا كان فيه أوساخ وكان فيه قاذورات الذنوب والمعاصي، ما سترى فيه الحق، ولا كذلك أيضا سيتبين لك الحق. وربما كانت هذه الذنوب وهذه المعاصي والعياذ بالله سببا في ماذا؟ بعدك عن الله عز وجل، وسببا حاجزا أمام الانقياد للحق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: القلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته والانقياد له سوى إدراكه. متى ما عرف هذا القلب الصافي النظيف الحق يميل إليه مباشرة. فانتبه أيها المسلم واستخدم هذا الماسح وهذا المصفي دائما، وما هو صباح ومساء فقط، صباح ومساء وليل ونهار وفي كل لحظة استخدم هذا الماسح المنظف الاستغفار والتوبة إلى الله، سترى قلبك دائما حي ودائما ينبض بالإيمان ودائما نشيط في الطاعة، ودائما ترى نفسك يعني مسارع ومسابق إلى الخير وإلى الصدقة وإلى العبادة وإلى الصلاة. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعظم. نعم، الذي يثقله ويثقل كاهلك عن العبادة وعن الطاعة والصلاة. الذي يقيدك عن صلاة الليل هي الذنوب، ثقيل، حمل ثقيل على ظهرك، ما تستطيع تتحرك، ذنوبك كثيرة، خفف هذا الحمل بالاستغفار. إذا الاستغفار مصفي للقلوب، وهكذا أيضا يبعد عنك أحمال الذنوب والمعاصي والمخالفات. نعم، قال الله عز وجل: ألم نشرح لك لنبيه صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ترى الإنسان إذا كان محمل يستطيع يمشي ويسرع، ماشي في بطيء، محمل ثقيل ثقيل، وهكذا الذي عنده ذنوب ثقيلة يمشي للمسجد ثقيل، ربما أحيانا تفوت عليه تكبيرة الإحرام، وربما الجماعة سهل، هذه مشكلة، ثقيل. لكن المؤمن صاحب القلب الصحيح والله يحزن، يحزن ويتألم إذا فات تكبيرة الإحرام، يجد حزن وألم. وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، كانوا إذا افتقدوا رجل، وين فلان؟ مش موجود، الله المستعان، اذهبون يعزونه، يعزونه على أنه تخلف عن صلاة الجماعة. عظم الله أجرك اليوم، قول أجركم عظيم، فاتت صلاة الجماعة، ويجد حزن وألم على فوات الجماعة. نعم، قلوبهم خفيفة، خفت من الذنوب والمعاصي. فخفف يا أخي بالاستغفار. سل نفسك ليش ما تقوم الليل؟ قال بعض السلف: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب. نحن نذنب ذنوب ونريد أن نقوم الليل، هيهات هيهات، أنت مقيد، أنت محمل بأحمال ثقيلة من الذنوب، تريد أن تقوم الليل، تريد أن تصوم النهار، تريد أن تجود نفسك بالنفقة والصدقة في سبيل الله، تريد أن تبادر إلى عبادة الله. خفف خفف من الأحمال، وسترى بإذن الله سبحانه وتعالى نفسك تنشط، وروحك كذلك أيضا تنشط في عبادة الله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة الكرام، من أعظم فوائد الاستغفار أنه سبب لرفع العذاب ودفعه عن صاحبه، يدفع الله سبحانه وتعالى، أمان، الاستغفار أمان لك من العذاب، بدون استغفار أنت معرض للعذاب، معرض للعذاب، معرض للعقوبة، معرض للمصائب، معرض للكوارث، معرض لأي شيء بسبب ذنوبك. لكن إذا عندك استغفار دائم مستمر فأنت آمن. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال أبو موسى: كان فيكم أمانان. ثم تلا هذه الآية قال: أما الأمان الأول فهو محمد عليه الصلاة والسلام، وقد مضى، كان أمان لأمته أن ينزل عليهم عذاب. قال: وأما الثاني فهو كائن إلى يوم القيامة. بقي معنى أمان الاستغفار، فلنستغفر أيها الناس، لنستغفر الله سبحانه وتعالى. من فوائد الاستغفار وعوائده العظيمة أنه سبب للرزق، تريد رزق كثير وبركة فيه أكثر من الاستغفار. قال الله عز وجل على لسان نبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يفهم من هذه الآية أن السماء ما تمسك ماءها إلا أن هناك ذنوب، ذنوب من العباد تمسك ماءها. فإذا أراد الناس أن ينزل الله سبحانه وتعالى عليهم الأمطار فليبادروا بالاستغفار. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. تريدون أموال أكثر من الاستغفار. يفهم من هذا أن الذنوب والمعاصي تحجز الأرزاق وتمنع الأرزاق، حتى وإن وصلت ربما نزعت بركتها، نزعت بركتها. فأكثر من الاستغفار تأتيك الأموال، مدد من الله سبحانه وتعالى، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. من فوائد الاستغفار أيها الأخوة الكرام أن الاستغفار سبب للمتاع الحسن. قال الله عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. من فوائد وعوائد الاستغفار أنه سبب لرحمة الله عز وجل، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. من فوائد وعوائد الاستغفار أنه سبب لزيادة القوة، قال الله عز وجل على لسان نبيه نوح عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الحسنات والطاعات تعطيك قوة، قوة في بدنك حتى، قوة في علمك، قوة في عقلك، قوة في مالك، قوة في سائر أحوالك، تعطيك قوة. والمعاصي بالعكس تضعفك، تضعف بدنك، تضعف فكرك وعقلك. حتى ولو كان هذا الإنسان عالم، رب عالم تستشكل عليه بعض الأمور ولا يهتدي إلى حلها، وسبب ذلك الذنوب. وقد حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية قال عدة مرات، يقول قال يخطر في بالي المشكلة أو المعضلة، قال ما أجد لها حل. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تشكل عليه بعض الأمور، قال فلا أزال أستغفر الله 1000 مرة، استغفر الله استغفر الله. قال قد أكون في البيت أو في السوق أو في الشارع، قال ولا يلهيني ذلك عن الاستغفار حتى أنال مطلوبي وينكشف. 1000 مرة يستغفر شيخ الإسلام تيمية. فقد تشكل عليك بعض الأمور حتى ولو كنت من العلماء بسبب الذنوب والمعاصي، فأكثر يا أخي من الاستغفار. قال الإمام أو قال الصحابي الجليل ابن عباس: إن للحسنة ضياء، نور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس، وإن للسيئة ظلمة في القلب وسواد في الوجه، سواد في القلب وظلمة في الوجه وضعف في البدن، وهكذا ضيق في الرزق وبغض في قلوب الناس. السيئات، السيئات أيها الناس علينا أن ندفعها بالاستغفار، بكثرة الاستغفار. فالاستغفار أيها الإخوة فوائده كثيرة، فوائده وعوائده كبيرة. ذكرنا لكم شيئا قليلا من كثير، شيئا قليلا من كثير. فأوصي نفسي وإياكم بالإكثار من الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم إنه غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا كما نحيذكنا ولا تسلب نعمك عنا. شكر الله لكم حسن استماعكم وإصغاءكم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.